الواحدة بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد إلى بقية مواد برامجنا لهذا اليوم والتي تتضمن عددا من التقارير الصوتية التي وافانا بها مراسلون في بغداد ودهوك عن موضوعات بينها الانتقادات التي وجهها مجلس محافظة بغداد لحالة الصمت الحكومي إزاء مطالبته إقالة مسؤولين أمنيين على خلفية التفجيرات الدامية الأخيرة، إضافة إلى ما أعلنته السلطات الصحية في محافظة دهوك عن ارتفاع حالات الإصابة بسرطان الثدي خلال العام الحالي. الثلاثاء لم تظهر أي بوادر على توصل الكتل البرلمانية إلى اتفاق مرض لجميع الأطراف في شأن حل العقدة المستعصية في مشروع قانون الانتخابات، ألا وهي قضية كركوك. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي تابع الجلسة البرلمانية والمناقشات المتواصلة ووافانا بالتفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلات أجراها مع عدد من المشرعين.
خيمت الخلافات وكالعادة على أجواء جلسة الثلاثاء لمجلس النواب العراقي، ولم تظهر أي بوادر على حصول اتفاق مرضي للجميع يمكن المجلس من إقرار قانون الانتخابات وخاصة ما يتعلق بقضية كركوك. اجتماع للجنة القانونية استمر لأكثر من 3 ساعات ناقشت خلاله القوى النيابية مقترح الأمم المتحدة الخاص بتنظيم الانتخابات في كركوك، إلا أنه لم يثمر عن شيء. وبحسب عضو اللجنة القانونية النائب عن الكتلة العربية المستقلة عمر الجبوري، فإن الأجواء تسير باتجاه اعتماد آلية التصويت على جميع الآراء، ومن يحظى بغالبية أصوات أعضاء المجلس يكون هو المعتمد.
هناك توجه جديد للجنة القانونية، ويبدو بتوجيه من رئاسة مجلس النواب بأن تدرج الخيارات المتعارضة لكي يتم الفصل بها، وتقدم العرب بطرقوان مقترح تأجيل الانتخابات في كركوك ومن ثم مباشرة بتدقيق سجلات من قبل لجنة يشكلها مجلس النواب. والعرب بطرقوان أسسوا رأيهم هذا الاعتبار أنه سجل 2009 سجل مزور، ولا يجوز أن تنفذ عملية انتخابية على سجل مزور لأن وجوده وعدم وجوده من ناحية القانونية نفس الشيء.
في حين يستبعد عضو اللجنة القانونية عن التحالف الكردستاني أحمد أنور وجود مثل هكذا اتفاق، ويؤكد في حديث لإذاعة العراق الحر وجود إجماع داخل مجلس النواب على ضرورة التوصل إلى توافق حول قضية كركوك، مشيرا إلى أن هيئة رئاسة الجمهورية ستنقض أي قانون لا يحظى بإجماع القوى النيابية.
احنا اجتمعنا باللجنة القانونية ولم نتوصل لأي صيغة توافقية، ولم ليس لدينا أي قرار بطرح خيارات، بالعكس الخيارات أن نعتقد بأنها تعقد المشكلة. موضوع كركوك لا يحل إلا بالتوافق، مسألة خيارات سواء كان لصالح المكون الكردي أو لصالح المكونين الآخرين أعتقد بأن سوف تجمع عنه نقو رئاسي، لأن مجلس الرئاسة أعلنوا بأنهم إذا صدر قانون ولم يرضى أي مكون من مكونات كركوك بغض النظر عن تسمية هذا المكون سوف يجاب هذا بفيتو الرئاسي، وهذا يعني عمليا تجري انتخابات.
وفي ظل أجواء الخلافات هذه يتهم نائب رئيس اللجنة القانونية سليم عبدالله الكتل السياسية الكبيرة بعدم الاكتراث لإيجاد حل لمعضلة قانون الانتخابات، لافتا في الوقت ذاته إلى أن قضية كركوك تحتاج من الجميع تقديم التنازلات من أجل تمرير القانون.
الملفت للنظر هذا اليوم هو عدم اكتراث الكتل السياسية الكبيرة في التعاطي مع ملف الانتخابات إلى الدرجة اللي تحسم بها ملف كركوك. أنا أتصور أن قضية كركوك هي قضية مهمة ولكن ليست مستعصية عن الحل، وطرحت إذا جمعنا كل المقترحات منذ شهرين إلى الآن طرحت عدة مقترحات ونستطيع أن نقارب فيما بينها، وحتى لو وصلنا إلى خيار يرضاه بعض الأطراف فلن يكون سيء بدرجة كبيرة للطرف الآخر، ولكن كل ذلك يحتاج إلى مبادرة، والمبادرة مفقودة من الكتل السياسية الكبيرة على وجه التحديد.
ويبدو أن التحركات المكثفة تجريها بعض القوى السياسية لتقريب وجهات النظر بين القوى العربية والتركمانية وكتلة التحالف الكردستاني من أجل إيجاد حل توافقي، حيث يبين النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد تميم أن الائتلاف العراقي الموحد دخل على الخط كوسيط لإيجاد حل من شأنه تمرير قانون الانتخابات، مشددا على أن عدم التوصل إلى حلول خلال اليومين المقبلين سيحتم على مجلس النواب المضي قدما باتجاه التصويت على جميع المقترحات.
بعد أن خرجنا من اللجنة القانونية غير متفقين، قام الائتلاف العراقي الموحد بعملية وساطة وبمحاولة طرح مقترح الأمم المتحدة مرة أخرى بالحذف أو بالإضافة، وهذه الوساطة لا تزال مستمرة حتى الآن، لم تسفر عن شيء. إذا لم يسفر عن شيء حتى هذه اللحظة وأول يوم أو خلال 48 ساعة المقبلة، ليس أمام مجلس النواب إلا أن ينصاع لنظامه الداخلي في المادة 120 والمادة 121 ويعرض هذه المقترحات كلها للتصويت، وتكون الكلمة الفصل لمجلس النواب بالقبول أو بالرفض لتتحمل رئاسة الجمهورية مسؤولية عدم إقرار القانون، ولا يتحمل مجلس النواب ذلك. التأخير في مجلس النواب كان للوصول إلى أعلى درجات التوافق، لكن إذا لم نتمكن من الوصول إلى أعلى درجات التوافق نمضي إلى التصويت بخيارات ونقبل بلعبة الديمقراطية.
يشار إلى أن جلسة مجلس النواب ليوم الثلاثاء شهدت الانتهاء من القراءة الثانية لمشروع قانون المنظمات غير الحكومية والقراءة الأولى لمشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة. غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، نبقى في بغداد، حيث وجه مجلس المحافظة انتقادات لحالة الصمت الحكومي تجاه مطالبة أعضاء المجلس إقالة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، بينهم وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد، على خلفية ما وصفوه بالإخفاق في حفظ أمن العاصمة. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر سعد كامل.
بعد مضي 7 أيام على تصويت أعضاء مجلس محافظة بغداد بالإجماع على المطالبة بإقالة وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد على خلفية تقصيرهما في حفظ أمن العاصمة، انتقد رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي خلال جلسة اجتماعاتهم الدورية التي استؤنفت أعمالها في بناية مجلس المحافظة التي استهدفتها التفجيرات الإرهابية الأخيرة، حالة الصمت الحكومي وضغط بعض الجهات السياسية باتجاه تعطيل إصدار قرار رسمي يبعد هاتين الشخصيتين الأمنيتين عن منصبيهما.
سمعنا أنباء بأن الحكومة الاتحادية ودولة رئيس الوزراء أقال الفريق أو الركن عبود قنبر، لكن لم يأتي لنا شيء، يعني كتاب رسمي. حكومة بغداد المحلية تترقب أن يشق الصمت الذي غطى الساحة البرلمانية والساحة الاتحادية الحكومة الاتحادية، وأنا أعتقد أنه قرار التغيير لدى الحكومة الاتحادية حاضر وقد يكون تم، لكن المهم ليس تغيير فحسب وإنما البديل المناسب الذي يستطيع أن يقوم بهذا الدور.
ما الذي تم بشأن وزير الداخلية الذي صرح علنا بأن مجلس المحافظة ليس من صلاحياته المطالبة والإقالة؟
تفاجأنا بأن معالي الوزير لا يمتلك الثقافة القانونية ولم يطلع على قانون مجالس المحافظات. في الشروحات التي بعثناها إلى شورى الدولة واجب على التشريع المحلي أن يكون هو صاحب القرار، لذلك نحن إذا عجزنا من البرلمان العراقي الموقر والحكومة الاتحادية بعدم إقالة وزير الداخلية سوف نتخذ قرار بالإقالة، وإنما كانت مطالبة الآن يتحول من مطالبة إلى قرار.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة بغداد صبار الساعد أكد بأن الحكومة المحلية تمتلك الحق القانوني في إقالة وتعيين جميع الشخصيات التي تتولى إدارة الملف الأمني للعاصمة.
انطبق اليوم أحد شروط إقالة قائد عملية بغداد اللي مصبح حديث، وكان من صلاحية مجلس المحافظة حسب خبراء برلمانيين وخبراء مجلس شورى الدولة وخبراء قانونيين، انطبق عليه شرط من شروط فقدان العمل والإقالة، وهو الإهمال والتقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية.
وبشأن وزير الداخلية،
موضوع الوزارة موضوع اتحادي، توصي على مجلس النواب في سبيل استجواب الوزير وإقالته.
من جهته عضو مجلس المحافظة معين الكاظمي يرى بأن المجلس ما زال متخبطا في تحديد مدى صلاحياته القانونية.
وزير الداخلية ليس من صلاحيات مجلس محافظة إقالة، حتى التوصية صار لها سوء فهم لدى الأوساط السياسية والأمنية، قد تكون انعكاساتها سلبية على مجلس محافظة، إن مجلس محافظة ليس لديه تصور عن صلاحياته. كذلك قيادة عمليات بغداد حسب التسمية هذه مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، لماذا لا يكون هناك تفاهم وتواصل مع القائد العام للقوات المسلحة الذي هو مسؤول عن قيادة عمليات بغداد لمعالجة وضع قيادة عمليات بغداد؟ لماذا عندما يكون هناك انتصارات أمنية تحتسب لرئيس الوزراء، وعندما يكون هناك تدهور أمني ترمى في سلة الآخرين؟
إقالة البولاني وقنبر قضية غدت محط مزايدات سياسية داخل قبة البرلمان ومجلس محافظة بغداد بحسب عضو مجلس المحافظة غالب عباس الزاملي.
الكل يعرف بأنه هذه العملية هي عملية كتل سياسية موجودة، وهذه الكتل السياسية الموجودة سواء كانت في البرلمان أو حتى مجلس محافظة بغداد الذي كان بالأمس مجلس مجلسا خدميا أصبح اليوم مجلسا سياسيا. قرب الانتخابات وغيرها الكل يدفع باتجاه الكتلة السياسية التي ينتمي إليها.
حتى في موضوع إقالة هاتين الشخصيتين،
موضوع الإقالة تحولت إلى مزايدات تدفع باتجاه الانتخابات.
تغيير الأسماء والعناوين لن يقلل من فرص حصد أرواح الأبرياء عن طريق المفخخات والأحزمة الناسفة، ذلك ما لفت إليه عضو مجلس المحافظة الدكتور فلاح القيسي، مطالبا باتخاذ تدابير أمنية تحافظ على أرواح الناس ولا تربك تفاصيل حياتهم اليومية.
طالب بالخطة الجديدة من القادة الأمنيين الجدد، افتحوا الشوارع، خلوا أكثر من جهاز، افتحوا أكثر من سايد، لأن العالم وصلت بها مرحلة أنه يقضي له 4-5 ساعات وقد يصل إلى 6-7 ساعات وهو بالازدحام، شنو عمره شنو حياته؟ تعطيل الدولة.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نساني وجفا اللي وعد ما وفا، راحوا نساني وجفا اللي وعد ما وفا، يا قلبي ايش الراي ما للوفا شراي، يا قلبي ايش الراي ما للوفا شراي، وتريد جرح جديد جرح جديد، جروحك حبيبي كفا نساني. حبيبي ليش الهجر ما كان عندك عذر، قطيت كل الحنان اعتب على الايام، قطيت كل الحنان اعتب على الايام، من يرحم المهموم المهموم، والعمر جمع الطفا نساني. سدوا وجه الباب كانوا يا عين أحباب، سدوا وجه الباب سهران طول الليل طول الليل، ما نام جفني وغفى نساني. راح ونساني وجفا اللي وعد ما وفا يا قلبي ايش الراي ما للوفا شراي يا قلبي ايش الراي ما للوفا شراي وتريد جرح جديد جرح جديد جروحك حبيبي كفا نساني
ومن بغداد وافانا مراسل إذاعة العراق الحر محمد قادر بالعرض التالي لأبرز ما نشرته الصحف المحلية الصادرة الثلاثاء من متابعات ومقالات وتقارير.
في الوقت الذي أشارت فيه صحف إلى أن بغداد تطلع المحقق الدولي على أدلة دامغة تثبت تورط بعثيين وارهابيين وجهات خارجية بالتمويل والتخطيط للأعمال الإرهابية التي حدثت في البلاد مؤخراً، نقلت صحف أخرى قراءة مصادر برلمانية بشأن المحادثات التي جرت عبر الهاتف بين نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، ليعتبرها النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان بداية لضغوط واشنطن بهدف تمرير قانون الانتخابات المتلكئ على حد وصف النائب. من جهتها قالت الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان إن حمى الاستجوابات البرلمانية قد انتقلت إلى أعضاء مجلس النواب بعد أن طالت عددا من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، ذلك بعد أن بدأ عدد من النواب بجمع تواقيع لاستجواب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء العرجي على خلفية طلب قدمه لوزارة العدل لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام وتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات خشية استغلالها سياسيا، ليرى النائب عن الائتلاف العراقي جابر حبيب جابر أنه ليس من حق المجلس التدخل بشؤون القضاء. وبالانتقال إلى صحيفة المشرق، نراها تتحدث عن معاناة العراقيين منذ أيام في صعوبة الوصول إلى أماكن عملهم بسبب الإجراءات المشددة التي تطبقها القوات الأمنية بإغلاق الشوارع والتقاطعات الرئيسة في قلب العاصمة لفرض الأمن، وبدأ أغلب المواطنين مضطرين للخروج منذ ساعات الفجر الأولى ليتمكنوا من الوصول إلى أعمالهم مع بداية وقت الدوام الرسمي، ثم تتكرر المعاناة نفسها بعد انتهاء الدوام ليصل الموظف إلى داره بحلول المساء. ويعتبر نائب رئيس لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب أحمد المسعودي هذه الإجراءات دليلا واضحا على عجز الحكومة وارتباك استراتيجيتها الأمنية وغياب التخطيط الصحيح في إدارة الملف الأمني. ومنها إلى الشأن الاقتصادي، إذ أوضح المدير العام للهيئة العامة للضرائب كاظم علي عبد الله في حديث لجريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي، أوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في العمل الضريبي من صيغ العمل بموجب نوع الضريبة إلى العمل بصيغة أسلوب الوظيفة أو المهمة، وذلك بهدف الارتقاء بالجباية الضريبية إلى مصاف العالم المتقدم، وانطلاقا من أهمية تعظيم موارد الدولة العامة وعدم الاعتماد على النفط كمورد وحيد. وطبعا بحسب الصحيفة، محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
وننتقل إلى القاهرة عبر العرض التالي للصحف المصرية الصادرة الثلاثاء مع مراسل إذاعة العراق الحر أحمد رجب.
كانت اجتماعات اللجنة المصرية العراقية المشتركة هي المحور الأساسي الذي دارت حوله متابعات صحف القاهرة على اختلاف توجهاتها السياسية، وإن كانت الصحف شبه رسمية ركزت بصفة خاصة على اللقاء الذي جمع بين الرئيس المصري حسني مبارك وأعضاء الوفد العراقي. واهتمت صحف القاهرة أيضا بنشر إحصاءات عراقية أفادت بأن ضحايا العنف خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ ضعف حصيلة شهر سبتمبر من القتلى والمصابين. أشارت الأهرام شبه الرسمية في صفحتها الأولى إلى أن الرئيس المصري محمد حسني مبارك استعرض في لقائه مع الوفد الوزاري العراقي الذي يزور مصر حاليا للمشاركة في اجتماعات اللجنة المصرية العراقية المشتركة سبل دعم العلاقات الثنائية بين مصر والعراق في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري. وفي السياق نفسه أفردت الجمهورية شبه الرسمية مساحات كبيرة لتغطية اجتماعات اللجنة المصرية العراقية المشتركة والتي بدأت عملها الاثنين الماضي على مستوى كبار المسؤولين بمقر وزارة الخارجية المصرية. وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة شهدت مشاركة وزارية واسعة من الجانبين، وركزت الجمهورية على توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتنسيق التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب الدولي والجرائم المنظمة وتزوير وثائق السفر وتوسيع قاعدة تدريب كوادر الشرطة العراقية بوزارة الداخلية المصرية. وفي إطار متابعتها للأوضاع الأمنية في العراق، اهتمت المصر اليوم المستقلة بإحصاءات أعداد ضحايا العنف في العراق، فنقلت صحيفة عن وزارات الدفاع والداخلية والصحة العراقية أن 410 شخصا لقوا مصرعهم في أكتوبر الماضي، أي نحو ضعف حصيلة شهر سبتمبر الذي قتل فيه 203 أشخاص، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن قوات الأمن تمكنت خلال أكتوبر من قتل 38 إرهابيا واعتقال 585 آخرين. وأخيرا تابعت المساء شبه الرسمية جهود العراق لتعديل قانون الانتخابات، وأشارت إلى أن رئاسة مجلس النواب العراقي اتجهت لطرح مقترح جديد لممثلين عن كركوك وكتل النيابية ينص على اعتماد سجلات ناخبين حديثة مع تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن النمو السكاني، يتم بعدها إجراء تعديل على توزيع المقاعد النيابية مع إمكانية منح عرب وتركمان كركوك مقاعد تعويضية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعين الكرام، كنا مع عرض لأبرز ما تناولته صحف الثلاثاء، وهذه عودة لبقية مواد برامج إذاعة العراق الحر.
وعلى المعمار وعلى المعمار وعلى المعمار ظل بغرورك يا حبيبي لازم، وعلى المعمار وعلى المعمار وعلى المعمار ظل بغرورك يا حبيبي لازم، ظل بغرورك ظل قلبي بعد ما مل، ظل بغرورك ظل قلبي بعد ما مل، عذبني أكثر وأنا حبك أكثر، عذبني أكثر وأنا حبك أكثر. نقدر اعوف واصبر انا بليا، الا لا تلوموني على فراق لا نقدر اعوف واصبر انا بليا، انت عمري انت ذروة رجاء، انت عمري انت ذروة رجاء،
حبيبي لازم.
عذبني أكثر وأنا أحبك أكثر عذبني أكثر وأنا أحبك أكثر بعيد ويذلت ولا تمل ما اقدر اعوفه وعن هواك بدل خلي بعيد ويذلت ولا تمل ما اقدر اعوفه وعن هواك بدل وحبيبي خير لا ما اقبل وحبيبي وغيره لا ما أقبل وما يجوز من لو منها واحد غيار.
في شمال البلاد ذكرت الدكتورة وفاء صالح مديرة قسم الأمراض غير الانتقالية في رئاسة صحة دهوك ذكرت في حديث لإذاعة العراق الحر أن معدل مراجعات عيادة التشخيص المبكر لمرض سرطان الثدي وعلاجه في المحافظة شهد ارتفاعا خلال هذا العام موضحة أن عدد المصابات بهذا المرض وصل إلى 130. التفاصيل مع مراسلنا في دهوك عبد الخالق سلطان.
سرطان الثدي من الأمراض الفتاكة والمنتشرة في أرجاء العالم حيث تزايدت حالات الإصابة به بين النساء في السنوات الأخيرة الأمر الذي حدا برئاسة صحة دهوك إلى فتح عيادة خاصة لتشخيص وعلاج حالات الإصابة به وتوعية النساء بالطرق العلمية في كيفية الوقاية من هذا المرض. إحصائيات رئاسة صحة دهوك تؤكد أن عدد النساء اللواتي يراجعن هذه العيادة في تزايد مستمر. الدكتورة وفاء صالح مسؤولة شعبة الأمراض غير الانتقالية في رئاسة صحة دهوك أكدت أن عدد النساء المصابات بهذا المرض في محافظة دهوك قد بلغ 130 حالة.
توجد إحصائيات كانت آخر إحصائية 130 حالة تم كشفها في محافظة دهوك وتوجد إحصائيات شهرية من قبل الدائرة يتم من خلالها تحديد الحالات التي تم الكشف عنها أو التي تم كشف احتمال وجود السرطان لديهم ومن ثم ثم يتم فحصهم مختبريا ونسيجيا وبالصور الشعاعية للثدي ليتم التشخيص النهائي لهذا المرض.
من جهتها بيانت الدكتورة بيريفان آميدي مديرة قسم الوقاية الصحية في رئاسة صحة دهوك أن عدد مراجعة النساء للمراكز الصحية المنتشرة في عموم المحافظة يتزايد سنة بعد سنة وبحسب قولها فإن هذا التزايد حالة تبشر بالخير وهي دليل على أن نسبة الوعي بهذا المرض لدى النساء قد تزايد.
لو نذكر في سنة 2007 كان عدد المفحوصات 14491 هذا في خصوص عدد المفحوصات 10% من المراجعات النساء في عمر 15 سنة إلى فما فوق يجب كحالة وجوب أن تفحص من قبل الطبيب أو الكادر فحص الثدي يجب أن يجرى لهن. كان العدد 14491 في سنة 2008 37509 وزاد العدد في 2009 إلى 42063 حالة مما يعني هذا بشكل بدون شك وبيقين كامل أن الأعداد في زيادة ومعنى هذا يعكس إيجابيا على الوضع من حيث التشخيص المبكر يعطينا فرصة أكثر توخي حدوث هكذا حالات درجاتها المتقدمة على الأقل أو توخي حدوث المضاعفات أو الوفاة حتى.
وبخصوص الأسباب المؤدية إلى هذا المرض أوضحت الدكتورة بيريفان قائلة
أسباب مرضية كثيرة تسبب سرطان الثدي وإن كان بعضها جينية وهي ثابتة ووراثية ولكن نحن كقسم وقاية نصر أو نلح على موضوع الاستعداد للإصابة بالسرطان من حيث عدم امتناع عن عوامل الخطورة. على سبيل المثال عوامل الخطورة لنقل عدم التأكيد على الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية من العوامل المهمة التي تسبب في توخي حدوث مرض سرطان الثدي. فتشجيع الرضاعة الطبيعية من المسائل المهمة. مثلا حدوث الحمل المبكر حمل في عمر بعد 30 الحمل الأول بعد عمر 30 أيضا من العوامل الخطرة لحدوث هذه الحالات. التغذية التي ليست بالمستوى المطلوب والتي ليست الاعتقاد بالمسؤول التي تؤدي إلى تقوية جهاز المناعة، عدم ممارسة الرياضة، الحالات النفسية والتي والقلق الشديد.
يشار إلى أن شهر أكتوبر قد خصص للتوعية بكيفية الوقاية من مرض سرطان الثدي، وتقام في هذا الشهر الندوات والبرامج التوعوية في أنحاء مختلفة من العالم. وكانت رئاسة صحة دهو قد نظمت ندوة تخصصية بهذه المناسبة في نهاية شهر تشرين الأول المنصرم. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
ونعود إلى بغداد، حيث وصف أعضاء في مجلس النواب العراقي من التحالف الكردستاني موقف رئيس البرلمان أياد السامرائي خلال المحادثات الجارية في شأن مشروع قانون الانتخابات، وصفوه بأنه يتسم بالانحياز إلى المكون العربي في كركوك. لكن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب نفى هذا الاتهام، مضيفا أن حساسية قضية كركوك تجعل الوصول إلى حل مرض لجميع الأطراف مهمة صعبة. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد.
بدأ الجدل الحاد والمستمر في مجلس النواب العراقي حول قانون الانتخابات وعقدته المستعصية حتى الآن كركوك. بدأ هذا الجدل يطرح أعراضه الجانبية التي تدفع باتجاه المزيد من التعقيد لسبل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف. وفي هذا السياق اتهم التحالف الكردستاني رئيس مجلس النواب أياد السامرائي بالانحياز للمكون العربي في قضية كركوك، وهو ما يتعارض مع دوره ومهمته كراع أساس لمحاولات إيجاد حل لمشكلة قانون الانتخابات. النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني:
عندما كنت في المفاوضات كنت أشعر بأنه بطريقة ما يميل إلى مكون العربي، لذلك نحن قلنا بأنه هو رئيس مجلس النواب وينبغي أن يكون رئيس لجميع الكتل، لكن نحن أيضا في نفس الوقت نعمل خيرا من سيد أياد السامرائي، هو شخصية وطنية عراقية.
ويقول شواني في تصريح لإذاعة العراق الحر أن السامرائي لا يعرض في الاجتماعات الآراء والمقترحات التي يرفضها العرب والتركمان.
نحن نتطلع أن يكون سيد رئيس مجلس النواب رئيسا لجميع الكتل البرلمانية، ويتم التعامل مع هذه الكتل في إطار الاستقلالية والحيادية التامة الذي ينبغي أن يتمتع به سيد رئيس مجلس النواب. نحن لاحظنا خلال النقاشات التي جرت في الأيام الماضية سيد رئيس مجلس النواب كان يخلل ويهمش المقترحات التي تقدم من قبل الأمم المتحدة، لأن مكون العربي أو التركماني لم يكن يرضونها.
ويضيف شواني أن التحالف الكردستاني أبلغ موقفه هذا لرئيس المجلس بشكل مباشر.
بالتأكيد كان هناك اتصالات مع دكتور أياد سامرائي، وكان وتفهم الوضع وأكد بأنه لا يميز بين أي من المكونات ولا ينحاز إلى أي مكون على حساب مكون آخر، لكنه هو يدير النقاش وأكد بأنه سيكون على مسافة واحدة من كل الكتل.
وكان مجلس النواب قد بدأ مطلع الشهر الماضي مناقشة قانون الانتخابات، إلا أن تعثر محاولات تمريره دفع رئيس المجلس إلى رفعه إلى المجلس السياسي للأمن الوطني في محاولة لإيجاد حل توافقي، غير أن هذا الأخير أخفق فيما أخفق فيه مجلس النواب وأعاد الكرة مرة أخرى إلى ملعب البرلمان الذي ما زال رئيسه يدير مفاوضات شاقة لتمرير القانون. المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الجبار المشهداني يقول إن حساسية قضية كركوك تجعل الوصول إلى حل يرضي الجميع مهمة صعبة.
بسبب حساسية الموضوع المطروح الآن على الساحة السياسية العراقية، وتحديدا فيما يخص موضوع الانتخابات وما عرف بعقدة كركوك، لا يمكن تطرح حل يرضي جميع الأطراف بنفس الشكل وبنفس الموضوع. لكن بالتأكيد رئيس مجلس النواب يسعى إلى إيجاد حلول توافقية ترضي كل الأطراف قدر الإمكان، ولم نصل لحد الآن إلى حل ترضى عنه كل الأطراف في نفس الوقت.
وتعليقا على تحذير التحالف الكردستاني من الذهاب إلى التصويت على القانون كما حصل مع قانون انتخابات مجالس المحافظات في 22 من تموز من العام الماضي، يقول المشهداني:
لو أراد رئيس مجلس النواب الذهاب إلى التصويت لذهب إلى التصويت قبل أسبوعين الآن، وكان هناك العديد من الكتل السياسية التي تريد الذهاب إلى التصويت على كل الخيارات.
ويرى المشهداني أن استغلال بعض الأطراف قضية كركوك لأغراض الدعاية الانتخابية بدأ يعقد المفاوضات الجارية في الوقت الراهن.
الكل يريد استثمار
الوقت المتاح للعبة الانتخابية، الكل يريد استثمار موضوع الكركوك لجمع أكبر عدد من الممكن من أصوات ناخبيه الذين يمثلهم. وكانت دعوة رئيس المجلس واضحة، أخوان لنتفق على قضية عراقية وطنية أكبر من موضوع أن نلتفت إلى ناخبين هذه الجهة أو تلك. وفي النهاية يجب أن يحسم الموضوع، إذا بقيت هذا الطرف أو ذاك مصر سيضطر مجلس النواب إلى الذهاب إلى موضوع التصويت.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع حلقة معادة من البرنامج الأسبوعي عالم متحول، إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
نتواصل في برنامج عالم متحول هذا اليوم مع موضوع الدين والتحولات الاجتماعية والحضارية، وبحسب ضيفنا الشخصية الإسلامية السيد أحمد القبانشي، فإن الكثير ممن يقدمون أنفسهم كرجال دولة وسياسة يقعون في إشكالية تداخل دورهم الدنيوي مع دور إلهي ينسبوه لأنفسهم. ويتطرق محدثنا القبانشي إلى استغلال البعض للدين الإسلامي كذريعة ومبرر لتنفيذ عمليات إرهابية وتدمير وقتل، كما يشير إلى مظاهر اجتماعية استقطبت جل اهتمام دعاة الإسلام مثل الحجاب ومحلات بيع المشروبات الروحية، غاضين الطرف في الوقت نفسه عن سلوكيات وأفعال تتقاطع تماما مع الإسلام وقيمه الأخلاقية السامية مثل الكذب والغش والنفاق وسرقة المال العام وغيرها. برنامج عالم متحول إذ يفتح هذه المواضيع فإنه يهدف إلى إشاعة حرية الفكر وعقلانية الحوار، ولا يمثل اصطفافا مع أحد أو ضد آخر. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل بشي مو معروف، عيشوا شوف.
السيد أحمد قبانشي، نلحظ في الآونة الأخيرة تصدي بعض السياسيين وبالذات أعضاء برلمان إلى مواضيع اجتماعية يتصدوا لها بلغة الدين وفرض مفاهيم الشريعة في تفسير تلك المواضيع. كيف وأنت كرجل دين، كيف ينظر الدين لدور رجل الدولة والسياسة الآن في العراق برأيك؟
المشكلة أن بعض الإسلاميين يرون أن الحكومة الإسلامية يجب عليها تطبيق الشريعة، بينما الإسلام جاء بهذه الأحكام ليس بفرضها على الناس بالقوة. هناك كثير من المحرمات، مثلا الربا مثلا في البنوك حرام، ولكنه ساكتين عنه لأنه لا يمكن الآن قيام دولة حديثة واقتصاد سليم بدون البنوك، والبنوك تعتمد على الربا. وهكذا المحرمات الأخلاقية الأخرى مثل الحسد أو الإسراف
أو الكذب والنفاق وسرقة المال العام مثلا،
لا ينبغي سن قانون لفرضه على الناس. حتى الحجاب، لا ينبغي فرض الحجاب على الناس، ولا سيكون له أثر سيء ورد فعل، بحيث أن أكثر النساء حتى لو مثلا ظاهرا التزمن بالحجاب، أما واقعا وقلبا يكونن ضد ويتنفرن من الدين ويكرهن رجال الدين. لأن كل إنسان ما يحب شيء يفرض عليه بالقوة ومن الخارج. مهمة رجال الدين أنه بالإقناع وبالتي أحسن وبالبرهان يثبتون للناس من خلال التربية والتوعية الثقافية أن هذا الخمر مثلا حرام وضلالة كذا، أن مثلا الحجاب كذا، بدوافع دينية وفقهية. المدنية يجب أن تكون دوافعها قائمة على مصلحة الشعب.
كثيرا ما يتم تداول في الثقافة الدينية الشعبية الحقيقة كثير من الأحاديث المهددة والتي ترسم صور العذاب العظيم والكبير لمن يعني تخرج شعرات من رأسها إذا لم يكن الحجاب كذا، لمن لجأ إلى الخمر بشكل من الأشكال. هناك ثقافة ونصوص كثيرا ما تطرح من باب التهديد والترهيب، لكن مصادرها الفقهية لا تشير إلى أسانيد كاملة. ما قولك في هذا سيد أحمد القبانشي؟
هذه نتيجة تراكمات من الوضاعين، وبعضهم بحسن نية من هذا المنطلق يضع الكثير من الأحاديث والروايات يمكن أن تكون خرافية أساسا. ومثل هذه اللي ذكرت أنه المرأة تعلق من شعرها يوم القيامة مجرد أنها تظهر شعرها للأجانب، هذه ترسم صورة مشوهة عن الله. إذا أردنا أن ندافع عن الله وعن رحمة الله وعن حب الله للناس، فهذه الروايات والأحكام الفقهية المترتبة على هذه الروايات تشوه صورة الله للناس، صورة أن الله منتقم وأن الله يعني شديد الغضب وأنه لا يتساهل ولا يتسامح مع عباده. يعني مفهوم الحب لله ما يجف، العاطفة تجف. يعني الآن نشاهد في المتدينين هناك الغالبية أو جميع المتدينين يلتزمون بالدين وبالصراط وبالحجاب خوفا من الجهنم. يعني ليست حبا في الصلاة، إنما الصلاة يجب أن تنطلق من رغبة، من حب الاتصال بالله. هذه كلها تؤدي إلى مسخ الإيمان في قلوب الناس. الإنسان عندما ينطلق في علاقته مع الله والالتزام من موقع المحبة لله ومحبة الخير للناس، بهذا المنهج سوف يتكامل في طريق المعنويات. أما في المنهج الموجود السائد هو التخويف والترغيب، فهذه لا ينفع الإنسان شيئا في التسامي في عالم الأخلاق والإنسانية. ولهذا شوف القتل والمفخخات تصدر من متدينين يعني يصلون ويصومون، ولكنهم لا يأبون أن قتل الناس الأبرياء. وحتى إذا لم يقتل مثلا قلبه مليء بالكراهية للآخر، اتهام الآخرين أنه ولد بالنار، أن جميع الأقوام البشرية النار إلا نحن مثلا
الفئة الناجية،
معينة الفئة الناجية. بينما الفئة الناجية في تصوري هي الفئة التي تؤمن بالله وتعمل صالح من كل دين وكل قومية وكل مذهب. يعني المسيح إذا آمن بالله وعمل صالحا فهو من أهل الجنة. وهكذا في التشيع مثلا، الشيعة ليس أن الشيعة هم الفئة الناجية، لا، الشيعي الذي يلتزم بمنهج الإمام علي وبالعدالة وبالعلاقة مع الله لعمل صالح هذا الناجي. وكذلك السني إذا صار على سنة النبي محمد من الإيمان بالله والإخلاص والعمل الصالح، هذه الفرقة الناجية. فالفرقة الناجية من كل مذهب ودين هناك فرقة ناجية. يمكن نحمل هذا الحديث الشريف الوارد
نعم
أنه فتختلف أمتي على 73 فرقة أو 72 فرقة، واحدة ناجية. الواحد الناجية منه ليست المعتزلة أو الأشاعرة أو السنة أو الشيعة. الناجون هم المؤمنون بالله. آيات قرآنية كثيرة تؤيد هذا المعنى. لذلك صار انحراف في التفكير في الفكر الإسلامي أن هذه الروايات على محمل طائفي. فهذا تشويه صورة الله وتحجيم دور الدين في إنقاذ الناس وشمول الرحمة الإلهية والعناية الإلهية لجميع الناس.
نعم، سماحة السيد أحمد القبنشي، موضوع الخمر وتحريمه، بعض ردود الأفعال التي عرضت في مجلس النواب، البعض أثار عدة آيات قرآنية وردت في درجات التحريم، منها يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ودرجات تحريم تتصاعد، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لسنا في صدد تناول الشريعة بتفاصيلها لأن لها من يتصدون وأنتم أقرب لهذا الموضوع، ولكني أردت أن يعني نعرض الأشياء بطريقة يعني سلسة التداول غير متشنجة قابلة للاحتكام للعقل كما أشرت، والإسلام عقلاني كما نعرف. يعني هناك من رأي يقول هذه حرية شخصية بحتة، له أن يشرب، له أن يتداول الخمر، أو هذه مشكلته. الآخر لا، يرى أنها تحريم ويفرض على الآخرين التحريم، وبالتالي تعريض الآخرين للقصاص ربما.
المفروض على النواب المحترمين أنه يدركون أن يدركوا أنهم ليسوا في حكومة ديمقراطية بل حكومة ديمقراطية، الآن حكومة مدنية. الحكومة الدينية هي التي تسن القوانين بالاقتباس من الأحكام الشرعية، يعني أحكام ميتافيزيقية لا تنظر إلى مصلحة الشعب. أما الحكومات الديمقراطية النواب المجلس مفروض عليهم أنه يصنعون قوانين لمصلحة موكلهم وهو الشعب، أغلبية الشعب اللي انتخبوهم. إذا كان القرار أنه يصنعون قوانين لخلفيات شرعية فهذه حكومة دينية، وهذه الحكومة الدينية الآن في هذا العصر فقدت مشروعيتها. يعني الحكومة الدينية في زمان القديم يمكن أن تكون مشروعة لأن النبي من الله وآمن الناس بأنه هذا من الله فتكون شرعيتها من الله. الآن في هذا العصر لا يمكن أن نقول أن هذه الحكومة تكتسب مشروعية من الله، بل مشروعيتها من الناس. فلهذا يجب أن تأخذ القوانين فن القوانين مصلحة الناس لا المصلحة الغيبية الموجودة في الأحكام السماوية. لهذا على النواب الأعزاء أنه يلتفتوا إلى أنهم يحكمون بمشروعية مدنية ليست مشروعية ثيوقراطية أو مشروعية دينية، ولهذا لا ينبغي أن يصنعوا قوانين لخلفيات فقهية، بل مثلا يمكن أن يصنع قانون تحريم منع المخدرات مثلا لأنها فيها ضرر كما نجد في الدول المتقدمة. حتى الخمر يمكن أن يسنون قانون بناء الخمر، لكن لا ليس المنطلق لأنه حرام لأنه حرام شرعا. هذه تنسجم وتتلائم مع الحكومة الثيوقراطية القديمة التي فقدت مشروعيتها في هذا العصر. لن يجب أن يجلس متخصصون فإذا درسوا بحث الأمر واستنتجوا أن هذه بيع الخمور مثلا فيها مضرات كثيرة مثل مضرات المخدرات وتهريب المخدرات، فيمكن أن يمنعوا على هذا الأساس ليس على أساس أنه حرام شرعا.
نعم، وهذا اجتهاد من السيد أحمد القبنشي يثير يعني التشجيع على الحوار، حوار يعني بيودي لو يستمر لكن للوقت أحكامه.
هذا هو واقع الحكومات الديمقراطية والحكومات الديمقراطية المدنية. النواب إنما اكتسبوا مشروعيتهم من خلال انتخاب الناس لهم لا من خلال تعيين الله ونصب الله لهم في هذا المنصب. فإذا كانوا الاتكات مشروعيتهم من الناس فيجب أن يسنوا القوانين التي تتلائم في مصلحة الناس وليست المصالح الغيبية المذكورة في النصوص الإلهية. لا تنسجم مع هذه الحداثة ومع مفاهيم المدنية والمجتمع المدني والديمقراطية. الكثير من الفتاوى لا تنسجم مع هذه المفاهيم الجديدة، مثلا فتاوى القتل المرتد. يعني الآن إذا حكمنا بقتل المرتد يجب أن نقتل أوباما وبدون استتابة لأنه أبوه مسلم وهذا كافر، يعني المرتد فطري كما يقول الفقهاء. إجماع الفقهاء أن إذا كان أحد أبويه مسلما فإذا انحرف صار نصرانيا وارتد يجب قتله. يعني هل يعقل هذا الزمان أن يقتل إنسان لأنه أعتقد أن المسيحية أفضل؟ يعني هذه المفاهيم كانت منسجمة مع ذاك الزمان مع ألف سنة قبل. الآن المجتمعات تطورت، الفكر الديني أيضا يجب أن يتطور بتطور المجتمعات. لا يجب أن يبقى الفكر الديني جامدا والأفكار الأخرى مثل الفكر السياسي والحقوق والاقتصاد كلها تتطور، فقط الفكر الديني يبقى جامدا. هذه من شأنها قتل الإسلام ووعد الإسلام، وأن الإسلام يبقى مجرد دعائر مشوهة ويفتح المجال للإرهابيين أن يتحدثوا باسم الإسلام. وهذا الإرهابيين اللي يقتلون الناس بن لادن وأمثاله القاعدة لا يأتون بفتاوهم من فراغ، وإنما هناك نصوص أيضا تؤيدهم. ولكن نقول أن هذه النصوص وهذه الفتاوى كانت منسجمة مع زمان غير زماننا.
موضوع شيق ومثير للانتباه، وأرجو أن لا يعني أن هناك اتفاقا أو رفضا، إنما نحن نطرح حوارا آمل أن يثير أسئلة لدى مستمعينا الكرام كما أثارها ضيفنا السيد أحمد القبنشي. شكرا لك، وربما دعوتك في بعض جوانبها قد لا ترضي أطرافا آخر من رجال الدين أمثالك، لكن لكل رأيه ونحن نحترم الجميع بدون اصطفاف لأحد. شكرا لفسحة الحوار هذه، وعسى أن نكمل في مواضيع أخرى. دعني أقترح عليك أن تكون موضوع المرأة والزواج والجنس في الإسلام موضوع حلقتنا المقبلة. شكرا جزيلا لكم.
إن شاء الله.
مستمعي الأعزاء، شكرا لرفقتكم لحلقة برنامج عالم متحول لهذا اليوم. هذه تحيات نبيل الحيدري، ألتقيكم في الحلقة المقبلة وأنتم بخير وسلام إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irIQ@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحر.